أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله. أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة المباركة تتحدث عن حادثة حصلت، سمي تلك السنة بعام الفيل. وقيل إنها السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المشهورة. وقيل إن النبي ولد بعدها ب35 سنة. الحادثة جرت أن أبرها قائد الجيش الحبشي الذي كان في اليمن وكان عن الديانة المسيحية قرر هدم الكعبة الشريفة. القصة المعروفة، جاء مكة، ولما وصل إلى أطراف مكة عسكر حولها منتظرا بعض أهالي مكة أن يأتوا ويفاوضوا. صدفة تلك الليلة كان لعبد المطلب رعاة، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له رعاة يرعون جماله خارج مكة. جنود أبرهة اغتصبوا تلك الجمال أخذوها، فجاء عبد المطلب يطلب الإذن للدخول على أبرهة. أبرهة ظن أن عبد المطلب جاء ليفاوضه على الامتناع أو على ترك هدم الكعبة الشريفة. لما دخل عليه عبد المطلب كان طويلا مهيبا جميلا، لما دخل فهم أبرهة احترمه واستهابه وأجلسه بجانبه وسأله: نعم، ماذا تريد؟ قال: جنودك أخذوا إبلي، إبلي يعني جمال. أبرهة كأنه في نفسه احتقر عبد المطلب بعد ذلك الاحترام، بعد احترام قال له: أنا ظننتك جئت لتفاوضني على حماية هذا البيت الذي تعبدون فيه آلهتكم، بينما أراك تحدثني عن الجمال. فقال له الكلمة المشهورة: إن للبيت ربا يحميه وأنا رب الإبل. هذا البيت صاحب الله عز وجل، صاحب هذا البيت. قول يمين. وانا صاحب الشمال انا احمد الشمال. طبعا ابرهه يفهم هذا الكلام وقال له معطوش جمال وقال مع السلامه. في اليوم الثاني جمع جيشه واراد الدخول الى مكه. هو جاء معه مع جيش كان مجموعه من الفيله يتقدمهم فيل ضخم جدا. قالوا ان هذا الفيل كان يسير اول الجيش. وصل الفيل الى حدود الحرم الشريف حرم مكه ووقف. كلما حاولوا ان يجعلوه يمشي الى الامام هذا فيه ضخم والفيل حتى لو ما كان ضخم وضخم ثقيل اذا ارادوا ان يردوه للخلف يردوه باتجاه الكعبه يقف عند حدود الحرم. تعجب ثم الله عز وجل انهاهم كل هذا الجيش كله تنافر أولاقهم مات والقليل منهم من نجا ليحدث من بقي عن تلك الحادثة. فقالوا إن هذا الجيش أرسل الله تعالى له مجموعات وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني مجموعات كثيرة دفعات من الطيور تأتي لتربي هذا الجيش بإجارة من سجيل. سجيل يعني الكبس إجارة طرية. قالوا في تفسير هذا الكلام إن الله تعالى أرسل هذه الطيور ومعها هذه الإجارة وهذه الإجارة كانت تحمل ميكروبات أو مرض القارون أو غير ذلك وكلما نزل حجر على جندي كان ينلده فيموت. كيف ما حصل الموت مش مهم. المهم ان ذلك الجيش ثانية واصبح كالعصف المأكول. العصف المأكول يعني الحشيش لما ترعاه الابل لما ترعاه الشباب تنضغه تبتعد لحلقة ثم ترميه على الارض. الجيش اصبح هكذا كالحشيش المنضوب. هذه الحادثة لم يرويها القرآن الكريم لأجل التزكية. يعني القرآن مسلسل تلفزيوني قاعد نشوف فيه قصص وحوادث نتسلم فيها. لا، القرآن الكريم روى لنا ما رواه من القصص والعبر وتاريخ الأنبياء والأحداث التي ستحصل في المستقبل أو يوم القيامة. كل هذا الكم الهائل من الروايات والقصص إنما كانت لوعظ الناس وإرشادهم أن لا يبتعدوا عن طاعة الله عز وجل ولا يقولوا. ففي هدف آخر غير ذلك. هذه القصة تعطينا درس. الدرس هو أن كل من يبتعد عن الله أو من يؤذي رموز الله الكعبة الكريمة الكعبة الشريفة رمز لله عز وجل في الأماكن في الأرض كما أن لله رموزا في الزمن ليلة القدر شهر رمضان بجميله ليلة النصف من رجب ليلة النصف من شعبان غير ذلك من الأوقات الأعياد ليلة الغدير هذه رموز في الأزمان. هناك كذلك رموز في الأشخاص. نبينا محمد صلى الله عليه وآله الرمز الأول في الخلق أهل البيت صلوات الله عليهم الأنبياء عليهم السلام المؤمنون الشهداء العلماء هؤلاء كلهم رموز. من يتعدى أو من يعتدي على هذه الرموز مكانية كانت أو زمنية أو أشخاص لابد أن يرضى العقاب الله عز وجل، لا يتركه بلا عقاب. نعم العقاب كان يحصل مباشرة بعد الذنب في العصور التي سبقت عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عهد كل الأنبياء. اقرأوا القرآن تجدون أن الشعوب والأمم التي خالفت أنبياءها انتقم الله تعالى منها بوجود الأنبياء. يأمر النبي بالخروج من المكان ويدمر منهم من قلب فيه الأرض كما حصل لقومه، منهم من أهلكهم بالصواعق أو بالرياح المحرقة كعاد كهود وصالح، كجماعة هود وصالح عاد وثمود، ومنهم من أهلكهم بالغرق بالماء كجماعة نوح وغير ذلك كما جرى معهم في مصر وغير مصر. لكن بعد وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فغير ذلك. الله عز وجل يقول في هذه المسألة، يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. أنت يا محمد ما دمت موجودا بين الناس الله عز وجل إكراما لك لا يعجل لهم العقاب في آخر العقاب. آخر العقاب إلى متى؟ هذا بعلم الله. لكن بوجود النبي ما في العقاب. أدشن العرب إلى مصائب من العرب، إلى حروب، إلى شتائم، إلى إهانات، إلى تحقير، إلى تعذيب له ولأتباعه كثير مع التعرف. مع ذلك الله عز وجل تركه وشأنه إكراما لوجود النبي. بعد وجود النبي، بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تغير أصبح رفع العقاب مشروطا بشيء، في شرط. إذا حصل الشرط لا في عقاب، ما في شرط لا يحصل الشرط في عقاب. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام هؤلاء يستغفرون فلا. هذا الشرط هو الاستغفار. إذا الإنسان أخطأ ثم استغفر، الله عز وجل يؤجل له العقاب وربما يرفعه نهائيا، يحميه من العقاب، يتوب عليه ولا يعاقبه. لكن إذا ما حصل الاستغفار العقاب سيأتي، وهذا نجده في حياتنا الآن. من القصص التي حصلت وشاهدناها في أيامنا هذه في هذه الشهور، حادث جرى منذ 20 يوما فقط، ليلة رأس السنة. ليلة رأس السنة في ملهى، ملهى يعني قلب العلوم الليل وابني في تركيا اسطنبول. على فكره اسطنبول تعرفش عن اسطنبول؟ في حاله من الاخوان المؤمنين بيعرفش معنى اسطنبول. اسطنبول مش معناه الكلمه المحرف في العرب، اصل اسم اسطنبول اسلامبول، عاصمه الاسلام اسمها اسلامبول للغه التركيه، عاصمه الاسلام. بعدين حولوها الى اسطنبول ثم رفضها الناس الاخرى. اسطنبول عاصمه الاسلام، فيها ملاهي من اهم ملاهي الدنيا، مش يقولوا بامريكا في ملاهي او بفرنسا او غيرها، اسطنبول فيها ملاهي ربما اهم من تلك الملاهي، وفيها ملاهي لا يقصدها او لا يستطيع ان يقصدها الا الاغنياء والامراء والسلاطين. الشخص العام لا يدخل الى هذه الملاهي لما فيها. في ملهى من هذه الملاهي جاء شخص واحد دخل للملهى، قتل من قتل، فعل ما فعل، وخرج وكان شيئا لم يكن، راح ذاك الملك يقول امس اذا ولا صار الله اعلم يقول سالني حتى تجيبوا حيلا واحد يقول له ما فيش مشكله. المهم مراتهم مراتهم ما جايين، المهم انه دخل وقتل. طيب هؤلاء الذين قتلوا فيهم البر والفاجر، فيهم نساء مسلمات يصلوا بصوم ومحجبين، فيهم نساء محجبات. في واحدة من هؤلاء النساء اسمها شهدة سلمان، شهدة سلمان محامية معروفة، معروفة من زمان. هذه المحامية مع العلم انها محامية متعلمة مغروس في رأسها مجموعة من الأفكار والأحقاد ضد كل إنسان ليس على مذهبها، كل واحد مش مذهبه هذا كافر، هذا مشرك، هذا مش عارف شو يعمل. كانت هذه المرأة تكتب، كانت تكتب على الإنترنت وفي الصحافة، تقول الملايين التي تزور الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء يوم الأربعين هؤلاء كفار يذهبون للزنا، زوار 20-25 مليون بيروحوا يزنوا عند علي بن أبي طالب والإمام الحسين. طبعا هذا الكلام، هذا الفكر الأعوج يحتاج لعقاب. كان ممكن لهذه المحامية يبدو أنها أميرة حتى تكتب ذلك الملهى لا يقتله كل شخص. هذه الأميرة المحترمة أو غير المحترمة لما قال كانت تقول هذا الكلام، ناس يحاجوها وفي الانترنت موجود حاجه بعض الوليد الاعلامي المناطقي راشوها بالحوارات اللي كانت تصير بينها وبين هؤلاء بين الناس، انه يا عم انت لا تقدر تقرا غلط، انتبهي او جماعه مؤمنين صالحين يزوروا بيت اهل البيت أبناء رسول الله، أهل بيت رسول الله، عم يزوروا علي بن أبي طالب، عم يزوروا الحسين، عم يزوروا شهداء كربلاء، بيروحوا يصلوا، بيروحوا بيقرأوا بيوم الله، لا بيزنوا ولا بيعتبروا على أحد، ما يقدر إلا أو الزوار زناد نعوذ بالله. طيب عقابها كان يمكن أن يكون أن ربنا يموتها سكتي أبيهم لكن لو فعل هذا من الذي سيشرح أو يفسر لنا أن موتها كان عقابا لها وكل الناس تموت سكتي أبيهم؟ في مؤمنين متدينين من أعلى درجات الإيمان يموتوا سكتي أبيهم، يكون بلحن سيجارة ويموتوا سكتي أبيهم، مش مشكلة يعني. لو ماتت بحادث سيارة الأمر أسهل، حادث سيارة مظلومة. لكن أن تموت هذه المرأة المحجبة، أن تموت في ملهى ليلي بالرصاص من قبل واحد من تربيتها، هذا اللي فات الملهى مين هو؟ مين رباه؟ مين علمه؟ مين أعطاه الفكر؟ مين أعطاه المال؟ مين أعطاه السلاح؟ مين دربه؟ دربه عارف دول من الدول التي دربتهم وسهلت لهم لعاصمتها تجارية إسلام، عاصمة الإسلام والشرق. هذه المرأة المحجرة كما قلت أن تقتل في هذه الصورة بيد واحد من صنفها، من نوعها، من فكرها، أن تقتل بيده في ذلك الملهى اللي حاول بعض القنوات حاول تقول للمرأة شو هالمطعم اللي بتصير فيه هذا في هذا الربيع الرسمي المطعم اللي بالملاهي مش مهم، هو ملهى رغم عنكم. أن تقتل بهذه الصورة هذا يكشف أن هناك عقاب، في عقاب إلهي. والعجب الذي لا نستطيع أن نتخلى عنه، مش قادرين ندرك التعجب، أن هؤلاء الذين قتلوا في هذا الملهى ثاني يوم الصحافي والتلفزيون كل التلفزيونات يقول الشهداء. أنا مش فاهم شهداء ماذا؟ شهداء كما كانت تقول هي تصف زوار الإمام الحسين عليه السلام بأنهم زنات، ويتذهب بهذا الملهى بالسكر والقمار والزنا، هذا شهادة؟ هذه شهادة؟ كيف شهادة؟ هذه عبرة للناس. في حادث آخر صار في رجل كبير السن، عمره بالربع 80 أو 80 سنة، رجل ضعيف بسبب كبر السن ومرض ضعيف، جسمه يرتجف بل يرجف كل سبب، ويبدو أن الجو كان بارد وهو تعبان في حفرة فيها ماء يوسف. فهذا الرجل هو ماشي ما يمشي على ركابه تعبان، وقف اجى بالماء، الماء مثل ما يقولوا باللغة العامية طرش الماء، طلع ماء من جوع. صدفة كان في بجانبه فتاة بنت جميلة ومعها شاب جميل عجبا، بنت ربما خطيبها او صاحبها الله اعلم. اجت الماء على ثياب البنت وسخت ثيابه. الشاب غضب، ضرب الرجل ضربه عنيفه جدا، الرجل وقع الى الارض. وانا حصل على الرجل يدافع عن نفسه، وجد انه امام شاب قوي طويل عريض رياضي ما بيقدر يحمي نفسه منه، فلجا الى اسلوب اخر، لجا الى اسلوب ان للبيت ربا يحميه، اسلوب اخر. فاخذ يتمكن بكلمات للرياضي. الشاب والبنت تركوه في دهن، قبلوا ان القصه صارت امام البيت، بيت الشاب والبنت في درج بين البيت وبين الشارع. طلع على الدرج واذا الشاب هو طالع على الدرج سرش وقع، صار يوقع على الدرج حتى وصل الى الجوره وراسه سبب الى الجوره وفقص الجوع مات.
صلات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. نهرت البنت تصيح البنت اللي وقفت صرخت قلت له لهذا الرجل أنت قتلت خطيبي أنت قتلته. حمل الرجل إلى الشرطة عملوه عرضوه للمحكمة. سألوا القاضي شو القصة؟ البنت قالت له حدث معجعة فردوا هذا الرجل قتل خطيبي. القاضي سأل الرجل شو اللي صار معه؟ قال له يا سيدي أنا رجل بعيد كما ترانا صدفة وقعت الجورة فقصت المي اجوا على اولاد البنت واسقوا الشاب ضربني ضرب قوي جدا وانا لا استطيع الدفاع عن نفسي فقلت يا رب انا مش قادر دافع عن نفسي خذ لي حق بس طلع الشاب للدرج فرنش وقع اجى بالجوره ومات بنفس الجوره. جواب القاضي هو المهم. طلع القاضي للبنت قال لي يا بنتي الشاب خطيبك هذا لما اجت المي وسع عليك غار عليك فانتقم انتقام انه ضرب الرجل وهذا الرجل يبدو انه بسيط مؤمن ما بيضر ما بيتعدى يحب الله عز وجل والله يحبه فالله غار عليه ودافع عنه وقتل اللي ضربه اللي صار مثل ما الشاب غار على البنت اللي بيحبها الله غار على المؤمن المظلوم ودافع عنه
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحضرني أبيات من الشعر أبيات من الشعر نحن بها هذه الخطة وعندنا موضوع طويل جدا كثيرين أشياء كثيرة فيها. يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مبتدئا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عينك والمظلوم منتبه انت بتنام والمظلوم تاني تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنام عين الله لن تنام الله عز وجل شايف وبيعرف باللحظة المناسبة كيف ممكن إنه ينتقم لعباده المؤمنين. أنا سأختم هذا الكلام بسأعطي حصيلة هذا الحديث أن هذا الكلام كله أو إن هذا الكلام كله هذا عبرة لنا يعني إحنا ما نتعجب من عبرة شو صار فيه ولا نتعجب من الشهيدة اللي يسموها شهيدة شهد سلمان ولا نتعجب من هذا الشاب اللي فقط الجورة ما نتعجب من هؤلاء وإنما نتعجب من أنفسنا ونحن نعصي نخطئ ونفعل ما نريد ولا نستغفر الله عز وجل وإذا إلى يوم الأيام صلينا ومش عارف شو سوينا ربنا حالنا جديد ونحن مؤمنين ودليلين مرارا على ديدني من 50 سنة أقول لا يكفي بعض مظاهر الدين بريك يجب علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نطبق الدين من كل زوايا من كل الجهات مش زاوية تكون مضيئة وبقية الزوايا تكون مضيئة لا لا يكفي لازم نضيء كل زوايا حياتنا بالعمل الصالح للتقوى والاستغفار إلى الله عز وجل. والله تعالى قريب، الله بيتحبب لنا ويتقرب لنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا شرط إذا دعاني أنا أجيبه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن الآن في هذا الموقف نخشع ونخضع لله عز وجل ونستغفر الله تعالى عن كل سيئاتنا وأخطائنا وبعدنا عنه، ونقول نستغفرك يا رب. قولوا معي كل واحد يقول استغفر الله ربي واتوب اليه. نستغفر الله على اساس ان الماضي انتهينا منه، اذا علينا ديون لله او للعباد نؤديها، وبالمستقبل ان لا نعود الى ما كنا فيه. واسال الله عز وجل ان يقبل منا توبتنا واستغفارنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.